كان الكلام في الدرس السابق حول النقطتين اللتين أخرجهما الشارع، وبالخصوص في النقطة الثانية وهي أن الحكم من الألفاظ المشتركة في النص، إما أن نحسب الحكم بمعنى النسبة الحكمية أو أن الحكم بمعنى أنه إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. ثم بين قال إلا لو كان المراد أن الآن لا يكون من أحد أمرين، إما أن يكون مراد من الحكم النسبة الحكمية فيكون النسبة الحكمية في كلا الموضعين كما تقدم، أو يكون مراد من الحكم هي عبارة عن إدراك وقوع النسبة وعدم وقوعها، ويكون كذلك في كلا الموضعين لأنه تنفر بلفظة الحكم في موضعين. ثم لو كان الأول يلزم أن يكون في عبارته أن تكون عبارته ليس لها معنى خالية من المعنى، وإن كان الثاني وهو أن يكون المقصود من قوله الحكم هو عبارة عن إدراك وقوع النسبة وعدم وقوعها، فقلنا يلزم هذا استدعاء التصوير تصور الإيقاع أحد هكذا، لأنه مجرد أن ندرك وقوع النسبة وعدم وقوعها يستدعي لنا التصوير كما قلنا، ولا نحتاج بالتالي الى تصور ذلك الادراك. نجد انه هكذا ان يكون عندنا ادراك للمحدث ووقوعها مثل وقوعها وعدم وقوعها، وله عباره عن التصوير بعد حسب التصوير كنا لا نحتاج الى تصور لانه ينتهي من المعايير. العباره التي وقفنا عليها في اخر البحث السابق هو هكذا، أو إيقاع النسبة فيهما فيلزم استدعاء التقدير تصور الإيقاع وهو باطل، لأن إذا أدركنا أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة يحصل التصديق أن تخرج، إذا حصل التصديق انتهى كل شيء، ولا يتوقف حصوله على تصور ذلك الإدراك. إلى هنا كان الكلام في الدرس السابع. ثم أذكر فانقلع فإن قلت قلت، فقل هذا الكلام الذي تقدم في الدرس السابق وأنه لو كان معنى الحكم بمعنى إيقاع النسبة أو عدمها يلزم هذا الإشكال أنه بمجرد إيقاع النسبة وإدراك النسبة يحصل التصديق، وإذا حصل التصديق لا يتوقف على تصور ذلك الإدراك. هذا الكلام إنما يتم إذا كان الحكم إدراكا، هذا الكلام اللي راح الآن نذكره تقدم الكلام في معنى الحكم، وقلنا الخلاف بين وبين الإمام الرازي، الإمام الرازي يرى بأن الحكم مرتب والحكماء يرون بأنه بسيط، ذكرنا الحديث ذكر ثلاثة فروق هناك، الذين قالوا بأنه بسيط قالوا أنه فعل من أفعال الناس، وفي المقابل قالوا بأن الحكم إدراك. هذا الكلام لما جاءت تحكم بسيطكم كذا وكذا يأتي بعد ذلك، كان الموارد الذي إن شاء الله في المستقبل هم يقول هذا الكلام الذي ذكرتموه فما يتم لو كان الحكم إدراكا، أما إذا قلنا نحن لا نقول بأن الحكم إدراك، أما إذا قلنا بأن الحكم ليس بإدراك وإنما هو فعل من أفعال النفس، يعني النفس أي فعل تريد أن تفعله أو أن تتصوره تعلم به ثم تفعل هذا الفعل، لأن الأفعال الاختيارية للنفس الصادرة منها صدور الأفعال الاختيارية دائما بعد شعورها، يعني بعد علمها بهذا الفعل، بعد ذلك يصدر الفعل. إذا قلنا بأن الحكم ليس إدراكا وإنما هو فعلا من أفعال الناس صراحة هكذا لابد من تصور الحكم أولا، معنى أن الأفعال الاختيارية النفس لديها أفعال اختيارية، من ضمن الأفعال الاختيارية هو
الحكم، الحكم فعلا من الافعال الاختياريه النفس، الافعال الاختياريه الصادره من النفس لا تصدر الا بشعور. بشعور يعني شنو؟ بعلم. علم يعني شنو؟ بتصور. لابد ان تتصور اول شيء ثم تفعل هذا الفعل. من ضمن افعال النفس هو الحكم. قبل ان تفعل هذا الفعل وهو الحكم ماذا تفعل؟ قبل ان تفعل ماذا يحصل؟ تصور نفس الحكم اولا، يعني اولا تصور. بعد تصور الحكم ماذا يحصل؟ تكون يحصل الحكم نفسه بعده، وهو الحكم الذي يحصل معه مباشرة التصوير. بالتالي راح يكون هكذا، ان الحكم موقوف على ما؟ على تصوره اولا، والتصديق موقوف على ما؟ على الحكم. يلزم بذلك بالتالي ان المتوقف على الشيء متوقف على ذلك الشيء، متوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. فاذا قلنا بان التصديق متوقف على الحكم فقلنا شر او شر، والحكم متوقف على تصور النفسيه وتصور الحكم، فراح بالتالي يكون التصديق متوقف على تصور الحكم. هذا الكلام الذي تقدم هنا. كان الكلام هكذا، لأنه إحنا إذا قلنا بأن معنى الحكم معناه أنه إدراك إيقاع المثل أو عدم إيقاعها، يقول هذا الكلام باطل. ليش باطل؟ لأنه إحنا بمجرد إدراك إيقاع المثل وعدم إيقاعها يحصل التصديق، وإذا حصل التصديق لا يتوقف، لا يتوقف حصوله على تصوره. نقول هذا الكلام صحيح تام. متى؟ إذا قلنا بأن الحكم إدراك وليس فعلا من أفعال الناس. أما إذا قلنا بأنه فعل من أفعال الناس لا يأتي الكلام، لأن أفعال الناس أفعال الأختيارية لا تصدر منها إلا بشعور. قلنا شعور يعني علم، علم يعني تطور، ما تفضل كل ما تقول. بالتالي أن الناس أولا تتطور الحكم ثم يحصل الحكم، أول تتطور الشيء ثم يصل الحكم. الحكم الذي هو عبارة عن التصديق، التصديق متوقف على الحكم، والحكم متوقف على تطور الحكم. بالتالي أن التصديق متوقف على تطور الحكم، فكلامكم يتم إذا كان إدراكا، أما إذا كان فعلا من أفعالنا فلا. المصنف طول شنعة كتابي ملخص للإمام رازي رضي الله عنه فرح. هو المصنفون فرح بماذا؟ ان حصول التصديق ايضا متوقف على تصور الحكم. يعني هناك في شرحه للملخص ذكر هذا، وكانما اراد هذا المعنى بانه ان كلامكم المتقدم ناظر للادراك، اذا نظرنا بالنسبه الى الافعال لا يكون هذا الكلام، وانما يكون التصديق متوقف على التصور. تصريحه على عبارة يقول كأنما من نوع الله أنا أن المصنف في شرح الملخص صرح بس العبارة لا لا قال المصنف في شرح الملخص لا قال الملخص الثاني في الأولى شرح لا يهمنا. المصنف في شرح الملخص صرح بذلك، يعني لحصول التصديق او ان التصديق موقوف على تصور الحكم. غاية الامر انه يرى ان تصور الحكم شرط التصديق لا شاطر، يعني انه شرط لا تصنع، لا يعده جزءا من اجزاء التصديق. فالعلة في ذلك لانه لو عد التصور الحكم جزءا من اجزاء التصديق لكانت اجزاء التصديق هذا خمسة، كانت أجزاء التصديق خمسة، فلا أحد يقول بأن أجزاء التصديق خمسة، لا التصديق أربعة لا تقول خمسة. فلو عد تصور الحكم شرطا ولم يجعل شرطا ولم يجعله شرطا لنزل ذلك. ولذلك كان مؤيد، يعني كلام المصنف في شرحه للملخص مؤيد لما نحن فيه، بأن التصديق أو بأن الحكم إذا كان فعلا للتصديق يتوقف بالتالي على التصور، التصديق يكون متوقف على التصور. فقد صرح لذلك المصنف في تحليل الملخص. غاية الأمر أنه جعله شرطا ولم يجعله شطرا. لماذا؟ لأنه لو جعله شطرا لزادت أجزاء التصديق إلى خمسة، لما يكون تصور الموضوع، تصور محمول، تصور المسألة الحكمية، تصور الحكم والحكم. راح تكون اجزاء التطبيق خمسه ولا احد يقول ان اجزاء التطبيق خمسه. هذا ان قلت هذا الاشكال وهكذا فهنا بدأ. ان قلت هذا الكلام فنقول قول المصنف لان كل تطبيق لا بد فيه من تصوره وعبارته في المتن، لان كل تطبيق لا بد فيه من تصور الحكم هذا عباده، هذا يدل على ان تصور الحكم عنده جزء من اجزاء التطبيق المصنف، يعني يراه بانه جزء من اجزاء التطبيق. فلو ان مراده بان الحكم في كلا الموضعين عباره عن ايقاع النسبه وعدم ايقاع النسبه، لو كان كذلك لزالت اجزاء التطبيق على الاربعه. تجيب هكذا ان قلت هذا الكلام قلنا لان المصنف في عبارته لان كل تطبيق لا بد فيه من تصور، لا تصور المحكوم عليه او المحكوم به والحكم، فيجب ان تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم به، تصور الحكم. لو قلنا ان مراده من كلمه الحكم هي عباره عن ايقاع النسبه في كلا الموضعين، يعني في الموضع الاول ايقاع النسبه، في الموضع الثاني ايضا ايقاع النسبه، راح يكون عندنا اجزاء التصديق ازيد من اربعه، لا عند تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور الحكم مثل الحكم وتصور الحكم ومثل الحكم اكثر الحكم، تصور الحكم وتصور ايقاع النسبه، تصور ايقاع النسبه وعدم ايقاعها وايقاع النسبه وعدم ايقاعها وتصديق الاثنين، فراح تكون الاجزاء التاركه راح تكون اجزاء خمسه، ولا احد يقول بان الاجزاء خمسه. قبل كما قلنا في شرحه للملخص صرح بخلاف ذلك، يعني هو صرح بان اصول التطبيق موقوف على تطور الحكم، وقال بان تطور الحكم شرط للتطبيق لا تاثر حتى لا تزيد اجزاء التطبيق عن اربع، صرح بخلاف هذا الكلام. ثم يذكر شاهد على كلام المصنف، والمصنف يرى ان تصور الحكم جزء من اجزاء التطبيق، شاهد على كلام على انه جزء من اجزاء التطبيق قول الامام الرازي في الملخص. قال الامام في الملخص كل تطبيق لا بد فيه من ثلاث تصورات، تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم. هذا شاهد مؤيد على ان المصنف يرى كلام الامام في الملخص. هنا هذا الإشكال الآخر، هذا تبقى من الإشكال الأول، تم الإشكال الأول بجوابي ومؤيداتي وشواهده. أما الإشكال الثاني في قوله قيل، في قوله قيل هنا يطرح إشكال آخر، أن هناك فرق بين قول المصنف وبين قول الإمام الرازي، بين قول المصنف وبين قول الإمام الرازي، فرق بينهما. الإمام قال بأنه هكذا، وإلا يلزم اثنين واحد، لأن الإمام إمام الملخص فيكون نفس الشيء. الفرق بين قول المصنف عندنا ها هنا ما قاله ها هنا وما قاله الإمام في الملخص، الإمام في الملخص يسويه قال كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات، ماشي كيف؟ تصور المحكوم عليه وبه والحكم. وكلام المصنف في قوله لأن كل تصديق، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور، من تصور الحكم، هذه عبارة المصنف. يقول هنا فرق بين ما بين قوله وهو قول الإمام وبين قول المصنف هنا. في كلام الإمام بلا إشكال أن الحكم عنده تصور، لأنه يقول هكذا كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات، المحكوم تصور المحكوم عليه وبه والحكم، لأن التصور خلاها في المقتل، فلا بد أن الأكثر كلها تأخذ التصور. فقال هكذا كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات، ثلاث تصورات صريحة، ثلاث تصورات، يعني عندنا تصور أول وتصور ثاني وتصور ثالث. فالحكم على رأي الإمام وعلى كلامه صريحا أنه تصور،
أثقالها ترى كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات: تصور المحكوم عليه وبه يعني وتصور المحكوم به، والحكم يعني وتصور الحكم. هذا بلا أسرار. أما ما قاله المصنف لا يحتمل أمرين، ما قاله يحتمل أمرين يعني في عبارة المصنف. قد يكون هكذا أن المصنف المصنف لا بد، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور الحكم، من تصور هكذا، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم. فهذا نجعل المحكوم الحكم نعطفه على تصور المحكوم عليه، فنقول هكذا: لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه، وبعد هو تصور الحكم والحكم يعني هو نفس الحكم. إذا كان بهذا المعنى فبلا إشكال من الرابع ما بعد الحكم ليس تصورا، الحكم هنا ليس تصورا. أما إذا عرفنا بهذه الصورة قلنا أن قوله لا بد، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور، تصور ماذا؟ تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، فيكون الحكم ماذا؟ يكون على هذا الأساس تصور. وجينا هذا يعني عبارة المصنف، عبارة المصنف تختلف عن عبارة الإمام في أن عبارة المصنف تحتاج إلى إظهار، بينما عبارة الإمام الإمام صريحة، صريحة لأنه يقول كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات، ثلاث تصورات، ما قال لا بد فيه من تصور كذا وكذا حتى يحتمل الإمام الذي استمناها في كلام المصنف، وإنما قال ثلاث تصورات يعني المحكوم عليه يعني تصور المحكوم عليه، المحكوم به كذلك تصور المحكوم به، الحكم كذلك. أما عبارة المصنف لا، عبارة المصنف تحتمل الرجلين، يعني تحتمل أنه المقصود به تصور الحكم، وتحتمل أنه لا لا يريد تصور الحكم وإنما يريد الحكم من غير تصوره. فهمت هذا؟
لا حتى عبارة المصنف
لا، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه. واجب عليه هو الذي عرفنا على التصور، الاعتبار أنه لا يعتبر على التصور، مقصود أنه لا بد فيه من ماذا؟ من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم. يعني لا نقول بأنه هكذا، إذا تصورنا يقولون هذا الاعتبار كان صحيح، أنه نقول كلمة التصور داخلة في المعطوف على الأول الثاني والثاني على الآخر، هذا التصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور الحكم. لكن أقول هكذا: لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، مو تصور الحكم، مو تصور الحكم، لا يمكن منها احتمال هذا، احتمال هذا.
الشيخ تصور الحكم لا يحكم عليه ولا يحكم،
هذا احتمال صحيح انا لا انكره، لكن ذاك الاحتمال هم يعني مره يكون العكس بهذه الصوره ومره يكون العكس بهذه الصوره، مره تحطها على المحكوم عليه يعني تقول هذا تطلع المحكوم عليه وكذلك تطلع الحكم، مره ما تحطها عليه تحطها على الثالث يعني تقول هذا تطلع المحكوم عليه والمحكوم به والحكم كذلك. حتى يحصل مره يكون هذه الصوره ومره يكون هذه الصوره، يعني عندنا حكم العصب بقراءة إنسان يقول أنا سريع في أقرار هذا التصور كأنه معصوم على الأول فيكون وتصور الحكم أنا بجد
جميل صحيح
طبعا كذلك وجه وراء، لكن ممكن أنك تتحكم بالعصب هذا الصورة تقول بأنه لا أنا لا أعصب الحكم على المحكوم على رأسه تصور المحكوم عليه والحكم يعني لا تصور الحكم لا أقول تصور المحكوم على وبه والحكم كذلك جزء من الأجزاء
أيمن
يعني يريد بأنه يريد يقول بأن الفرق بين كلام المصنف وبين كلام الإمام هو أن الكلام الأول أنه لا فرق بين كلام المصنف وبين كلام المصنف، لا فرق بينهما، الإمام أتينا المصنف أتينا بكلامه حتى يؤكد ما قاله، لو أرى أن المصنف في شرحه للملخص صرح بذلك، صرح بتوقف التصديق على التصور، تصور الحكم يعني، ماشي كده؟ ثم قال: أن المصنف الإمام نقل عبارة الإمام وقال الإمام في الملخص كل تطبيقا لا بد فيه من ثلاث صور صور محكوم عليها بها الحكم كلام الكلام فيها نقول الحكم واضح صريحا الذي يفهم باعتبار أنه صرح في السبب أنه المشكل لما أشكل أين الكلام بأن المصنف لما شرح لها الخلف صرح ما فيها في الملخص قال بأن التصديق متوقف على ماذا؟ على تطور الحكم ولأن زين تطرع بهذا يقول لأن كلام المصنف هنا هنا وأثار بها العبارة في نفاق ما بين قوله قال يقوله لقول الإمام وقول المصنف ها هنا يعني في كتاب التمثيل فاقم بأن ذكرها الإمام تطرع صحيح يجيب أن الحكم لا بد من تطور الحكم وبين ما يقوله المصنف ها هنا فبلا أسأل ها هنا المصنف كلامه يحتمل الوجهان ويحسب الرجاء المعيد يعني قد يكون كلام المصنف ما يقع هذا كلام الا لا 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 يبني على كلام العمل منهم لا الان يبني نقرا هذا الان نقف على لين نركز على الكلام يعني خذ نوع من الاستحسان نوع من التقييد مثلا ترى ينتمي عليه كلام فان قلت عن كلام المتقدم يقول لك لأنه أداء لأنه لا أدرك لهم من النساء أخذ حول الجزء وقع أحسن تصفيق لأي بخصة على الزلع كذا المتنزل على أنه لا تكون ذلك من الحكم الآخر إذا كان الحكم الإجرام كما قال الإمام أن إذا كان فعلا التصديق يستدعي تطور الحكم لماذا التصديق يستدعي تطور الحكم لأنه من الأفعال الاختيارية للناس الحكم الحكم لأنه أي أن الحكم من الأفعال الاختيارية للناس والأفعال الاختيارية إنما تكثر عنها بعد شعورها بها والقصد إلى إثنانها كلام كل ما أنه كل الناس التي تفعل فعل لا يعرف أن علم هذا الفعل وإلا لا تفعله كلام هذا لكم سعر من أفعالها ما لا نفعل من أفعالها لا بد أن تعلم بي علم يعني تتطور أول لأنه هو اللي تطور تطور المطلع وتطلق تطور تطوره علم الشيء تطور أول تطوره تعرف تطور هذا الشيء أما يا أسلام والأفعال الاختيارية مطلوعة ما رأيش عنها والقصد إلى إثنانها فحصول الحكم موقوف على تطوره وحصول التصديق موقوف على حصول الكائن فحصول التصديق موقوف على حصول الكائن متوقع الموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء على أن المصنف في شرحه للملخص ملخص للإمام قال شرحه المصنف على أن المصنف في شرحه للملخص صرح به يعني بأن حصول التصديق موقوف على تطور الحكم قال بحق أنه لا قال أنه تطور الحكم شرط التصديق لا تصر حتى لا تكون أداء التصديق عن أربعة قال هذا تعتبره شرطا وأن تطع قال أن المصنف في تحليل المركب صرح به وجعله شرطا لا جزءا لماذا؟ للتصديق للتصديق لماذا حتى لا يزيد أداء التصديق على أربعة لأنه لا أداء ما أحد يقول أن أداء التصديق خمسة أنا لا أستطيع أن أرى هذا. فأقول فإن قلت فأقول قول أي قول المصنف قول جزء أنت لا مصنف لأن كل تصديق لا بد فيه من تطور الحكم هذا قول المصنف قول ذول يهل على أن تطور الحكم جزء من أجزاء التصديق قول المصنف تدل على أن تطور الحكم جزء من أجزاء التصديق فلو كان المراد به يعني بحكم يقع المثل بالموضعين يعني المعنى قال اللي ذكرناه في الأمر فلو كان المراد به يقع المثل بالموضعين لبعض أجزاء التصديق على أربعة أجزاء أخرى مثل أبعاد المثل في قوله إذا أنت كل حكمة لا بد فيه من تطور الحكم تطور الحكم ألا تطور الحكم في ثلاثة أجزاء ولا أجزاء تصديق ألا يكون عندنا تطور الموضع تطور المحمول تطور الحكم وبعد أن إيقاع المثل بالله وعدم إيقاع المثل يتطور على معنى الثلاثة فراح تطور على خمسة أجزاء وهذا هو الباقي جيد أول هو يدل على أن تطور هذه مثل الأجزاء تطور من تطور على وجود من الأجزاء فلو كان إيقاع به فإذا ما يريد في أول الحكم في لو موضعين أفضل إيقاع أجزاء على الإيقاع لأنه لو أراد لابد أن تكون أجزاء تصديق له خمسة أدوات من أجزاء تتحدى تطور الحكم فلو كان المراد به ايقاع المثل بالموضعين لزاد اجزاء التصديق على معه وهو مصرح بتعاقبه وهو معقب الاولى
ان تدعي لله خير. فكذا ما قد تبغى بشهر يعني ان احبال التهديم اعلى فليس تكفين الله وقال في مواد الله قال الشهر احمد كلا الوصف الان يسمك على ان تتحول لكم من اجزاء التهديم اي الاخلاف المرخص فالجدد في ان يعبد ذاتيه الثلاثة التطورات فكيف غير محكوم عليه غير محكوم به لا يحكم هذا رفض من كلام الاله ان لم تكن على هذا فخلص ان لكم ثلاثة تطورات فلو انك قيل ترك الرحمن قيل ترك ما هي قوله يقول الامام وقيل المؤلف ظاهرا يعني في التنفيذ لانه في تاريخ الضره لانه تطلع الحكم بالامه ان التطبيق ترتفع تطور الحكام ضره ان يعني كان كلام الرحمن ولا يكون أحد الدوران لازم أن يقول بامتناع الحكم ممن جعل ممن جعل أحد هذين أمرين. ولو صحح لقوله أحد هذه الأمور على هذا لظهر الفتارب من وجه آخر. لكن ندعي له لا يصح أن نحن قوله نقول هو قال ماذا؟ قال بأنه لامتناع الحكم ممن جعل أحد هذه الأمور. نقول هذا لازم جمع منطقي اثنين فأكثر جمع منطقي يقول بالهذا من عمره يقول تفعل هذا الباب نتحن الرسل نقول نعم أن عبارة المكلف الحكم ليست عطف على تطور المحكوم عليه وإنما هي عطف على تطور المحكوم عليه ليست عطف على المحكوم عليه من تطور المحكوم عليه فبالتالي الحكم ليس تطور ليس مستقف إليه تطور المحكوم عليه المحكوم به تتعب على الجماع الحكم من جهل أحد هذين الأمرين ولكن لأن الجمع جهل منتقي فقال هذه الأمور. ولو صحح من قوله أحد هذه الأمور على هذا لظهر الفساد من وجه آخر. وجه الفساد وهو أن اللازم من ذلك استدعاء التطبيق تطور المحكوم عليه وبدين أن هذا معنى أن التطبيق حتى يكون تطبيق يتغلها المستوى الأمرين مستوى المحكوم عليه والمحكوم به والمدعى الدعوة استدعاء التطبيق التطورين والتنقل. وين هي الدعوة؟ وين؟ ودعواها دعواها لأن كل تطبيق لا رد فيه من تطور المحكوم عليه أو المحكوم به ينحكم بعدين لك هذه الدعوة لم تراعي الحكم على هذه الدعوة اللي يقول أن التطبيق ممتنع الحكم الذي هو تطبيق ممتنع ما لم تنحكم في التطور الموجود والمحمود والحكم هذا خلاف يعني إحنا حتى لو أردنا نصلح الكلام ما يصلح خربان نرجع إحنا يعني أول عبادة يكون عدل ماذا لك عبادة ماذا؟ هذا التطبيق أن نصلح في عبادتين وهي تبرر وهو أن اللازم من ذلك استدعاء التطبيق تطور المحكوم عليه وبه يعني مدعى استدعاء التطبيق التطورين المحكوم عليه والمحكوم به والحكم فلا يكون الدليل واردا على المدعى. الدليل ليس وارد على المدعى نوع الدليل وارد على المدعى ليس يقول الدليل هو عاقبة امتناع الحكم ممن جهل أحد هذين الأمرين ليه؟ الدليل اللي قاعد فيه على اثنين والمدعى انه ثلاثة عندنا المدعى تقول موضع محموله حكم فما لا يعد الدليل على المدعى في عبارة أخرى يعني الدليل ما يطابق المدعى المدعى في ثلاثة والدليل في اثنين فكأنه لا جامع عليها الدليل والمدعى فلا يكون الدليل واردا على المدعى وأيضا ذكر الحكم يكون حينئذ مستدركا هذا معنى الحكم على هذا الأساس ما إلا معنى راحته يعني من بعد الاستدراك يعني ذكر التطورين تطور الموضوع للمحمول فلا ذكر من بعد الاستدراك الحكم وإنما هي دور في توقف التطبيق جديد وأيضا ذكر الحكم يكون حينئذ مستدركا إذ المطلوب بيان تقدم التطور على التطبيق أصل العبارة أن التطور يتقدم على التطبيق بالطبع طبعا والحكم اذا لم يكن تطورا لم يكن له دخل في ذلك شنو موقعيته يدفع على اعتاب اذا يقول المقصود لتطور الموضوع المحمود لان الحكم مو تطور فشنو يعني احنا جربنا الان كل عبارتنا المتقدمه من امس الى اليوم كلامنا يريد يقول بان التصديق متوقف على التطور طبعا وتطور الموضوع ان يجي يقول ايه التطور اللي يتوقف على التصديق طبعا وتطور الموضوع المحمود من دار الاستدراك من كان يحكم ما لا بد أن مقصود لما يتوى يعني يجب أن تطور الموضوع تطور معروف تطور الحق الذي هو النصف الحكمية والحكم المترتب عليه هو يقع عن السؤال وبهذا يكون تماما من الكلام في مقدمة الكتاب وأما ما قال فضل انتهى كلامنا عن مقدمة الكتاب تمام الآن بعد ما أتكلم عن المقدمات موجعل عن المقدمة وبعد المقدمة راح أجيك إن شاء الله ثلاث مقالات معنا أجي الخاتمة المقالات ثلاث مقالات مقالات راح أتكلم عن مباحث الألفاظ مقال عن القضايا مقال عن الحجة والبرهان ما أدري شنو ثلاث مقالات راح أجينا إن شاء الله متوالية المقالة الأولى وهي مقالة تبحث في مباحث الألفاظ يعني هنا المقالة الأولى في المفردات حتى راح يكون في المقالة المقالة الثانية في القضايا ايه ولا تستطيع هذه المقالة وهي المقالة هي تتكون من أربعة فصول
الفرق الاول في مباحث الفاظ. المنطقي سواء يقول من حيث انه منطقيا يعني معقوله في هاي الحيثيه لا تقل له بالالفاظ، يعني ما عنده تركار يعني الفاظ على قول يعني ما له شغله دائما بالمعاني، يعني لما ان يطلب المدلول التصوري عن طريق المعلوم التصوري من حيث انه موصل الى هذا المدلول التصوري يطلب المعنى. احنا ما لنا شغل بالحيوان الناطق، وجمع حواس على ذات البحار جمع حواس الحيوان الناطق فتح الله اخر فدل الى المعنى. اريد تعليم الانسان فلفظه الحيوان تؤدي الى معنى معين ولفظه الناطق تؤدي الى معنى، يعني المطلوب في القول الشارح المعاني. كذلك بالحجج والبراهين، لما نقيم احنا برهان معين نقول العالم متغير ويكون متغير حادث فيلزم منه ان يكون العالم حادث، احنا ما عندنا شغل بالالفاظ، المنطقي لا شغل له بالالفاظ، وانما شغلنا بالمعاني التي توصلنا اليها. يعني اذا صح التعيين نقول هكذا، المعلوم التصوري الذي هو جزء موضوع من المنطق ماخوذه في حيثيه الايصال الى المجهول التصوري، يعني الى معنى المجهول التصوري. المعلوم التصديقي مأخوذ بحيثية الإيصال إلى المجهول التصديقي وعلى إلى معنى المجهول التصديقي. إذن وظيفة المنطقي وارتباطه دائما بمن؟ بالمعاني، ولا شغل له بالألفاظ، وإنما لأن الإثارة والاستفادة متوقفة على ماذا؟ متوقفة على الألفاظ. يعني أنا لما أريد أوصل المعاني وتتذكرون بمنطق المظفر ذكر عدة أساليب لإيصال المعاني للآخرين، يعني قبل شنو كانوا يستخدمون حتى يوصلون المعاني، يأتي بالشعر نفسه مثلا يريد يقول الكتاب يجيب الكتاب قدام حتى يفهم أن هذا كتاب، بعد شوية شوية سوى مثلا صورة الكتاب أو رسمة الكتاب تحدث عن ذلك، يعني هذه النقشة تدل على أنه كتاب تدل على المعنى الثاني، بعدين استعاروا عن كل هذه الأمور بماذا؟ بالألفاظ، بالألفاظ استعارضوا عنها حتى تكون لذلك يعبرون على الألفاظ أن الألفاظ جسور للمعاني، يعني هي المعاني المطلوبة، احنا كلما هي ألفاظ تعبر من خلالها المعاني إلى ذلك، أي توصل المعنى إلى ذلك. وظيفة المنطق أولا وبالذات، أولا وبالذات وظيفته التعامل مع المعاني، ثانيا وبالعرض لأن الإفادة والاستفادة متوقفة على الألفاظ، وإذا أريد أن أنقل المعنى قل قول أنا أريد أن أقول، وإذا معاني مبتذلة ومبتذلة في ذهني فلا أستطيع أن أتلفظ ومستجد الألفاظ، فلا من الألفاظ التي توصل المعاني التي هي جسور تعبر من خلالها المعاني إلى أذهانكم، زين؟ لأننا نحتاج منها نحتاج إليها، نحتاج إلى الألفاظ في إيصال المعاني للآخرين واستفادة المعاني من الآخرين، والإفادة والاستفادة تحتاجنا إلى الألفاظ. لكن كما قلنا أولا وبالذات المعاني، ثانيا وبالعرض الألفاظ، وهي كلمة أولا وبالذات ثانيا وبالعرض في منطق المبصر في آخر صناعة البرهان ذاتها للتفريق بينها وبين الذاتي. زين الذاتي هنا نحن غالي سأل عنها الشيخ لأنه كلمة الذاتي، الذاتي في آخر صفحتين من صفحات صناعة البرهان في منطق المبصر يذكر الفروض أو معاني الذاتي، والذاتي ذاكر لخمسة معاني متعددة من ضمنها هذا الذي ينبوض على المعاني، وإنما أتى به الشيخ هناك لرفع اشتباه، وهذا الأمر هو أولا وبالذات ثاني من حيث يستخدمونه للذات، يعني أنت تقول لفلان أنا جاي لزيد أولا وبالذات وجيت لك أنت ثانيا وبالعرض، حتى يرفعون مسألة مهمة في موضوع علم الأصول هنا، في موضوع علم الأصول يشتيح بعض الأصوليين في أن موضوع كل علم كما مر معنا موضوع كل علم هو عبارة عن ما يبحث عن في عوارضه الذاتية، يعني شنو معنى بالذاتي؟ فلان الذاتي معنى أولا وبالذات، يقول له هذا اشتباه، الذاتي المقصود هناك الأعراض الذاتية في مقابل الأعراض الغريبة، وأولا وبالذات ثانيا بالعرض معناها شيء آخر، حتى بغض الإشارة ما علينا فيهن مسألة السفينة التي مثلنا عدة مرات بها، لو أن شخصا راكب على سطح السفينة وجاء الموج قوي وحرك السفينة فنقول السفينة متحركة، حمل الحركة على السفينة
من غير واسطة، من غير واسطة. إذا كان عن المحمول على وضوح من غير واسطة يعني يثبت له من غير واسطة فيقال له أولا وبالذات، وإذا كان مع الواسطة يقال له ثانيا، يعني الأول هذا المتقدم عليه وهو يابد رقم سين أن يأتي بعده وبالحرام، يعني غير مقصود هذا حرفا كفري. ولذلك يقول حركه السفينه اولا وبالذات، حركه الرجل الذي على سطح السفينه فان الارجاء في الواقع هو ليس متحركا، حركه هي السفينه لكنها تتحرك وتوسل وتتسلسل الى الحركه. المنطقي وظيفته هكذا يتعامل مع مباحث الالفاظ باعتبار انها ثانيه وبالعرض لانها تدخل في مساله الافاده والاستفادة. وإلا أولا وبالذات وظيفته وعمله معمل مع المعاني. ولماذا لو تبحث في مبحث الألفاظ؟ يبحث في مدلولات الألفاظ لأنه تركارش هي المعاني، شغلته هي المعاني، وظيفة مع المعاني. فيبحث عن الألفاظ ليس بما هي ألفاظ، ما هي لها دلالة على معاني. فأول مبحث يطرقه في مراحل الألفاظ هو مبحث الدلالة. وتعريف الدلالة كما مر معكم في منطق المضطر نذك كون الشيء بحالة إذا علم، يعني إذا علم بشيء يلزم منه العلم بشيء آخر، يعني يصير عندك انتقال من هذا الشيء الذي علمته إلى الشيء الآخر. كما مثل الشيخ المضطر لو كنت جالسا فسمعت فرقة بعض، بمجرد ان تسمع فرقة الباب ينتقل ذهنك الى ان هناك شخصا على الباب، فتذهب ركيب السرعة العجلة تفتح الباب تجد الشخص على الباب. الذي انبأت بوجود شخص على الباب هو تلك الفرقة، الفرقة يقال لها دلالة، وذلك الشخص الذي على الباب قد الفرقة يقال لها دال، والذي على الباب الشخص الواقف يقال له مدلول عليه، ومجموع الرابط دائما اللي هو النسب والإضافة يقولون مجموع الرابط بين الدال والمدلول عليه يسمونها دلالة. ويأتي الكلام تفصيلا. الحمد لله رب العالمين.